كتاب علم الأديان في خزعل الماجدي غطي هذا التسجيل الجزء رقم 12 الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب المنتصف الصفحة 155 حتى منتصف 174 تقديم مبادرة الضوء بصوت ربع العلي. 3. أنتروبولوجيا الأديان استعمل روخ في عام 1841 الميلاد لأول مرة مصطلح أنتروبولوجيا الذي يتكون من مقطعين هما أنتروبوس أي الإنسان ولوجي أي علم وبذلك يعني علم الإنسان أو علم دراسة الإنسان. كان هذا المصطلح في القرن 19 يركز على علم السلالات البشرية والإنسان البدائي من خلال الحفريات والآثار، لكنه اليوم أصبح يعنى بحضارة الإنسان في جميع مظاهرها في أي زمان ومكان، ولم يعد نظريا بل أصبح يميل إلى الدراسات الميدانية. تستخدم الأنتروبولوجيا في الغالب المنهج المقارن لكي تصل إلى تعميمات تخص الإنسان ككل، فهي تدرس الإنسان في أكثر من مجتمع لتصل إلى ذلك. وفي القرن العشرين انقسمت الأنتروبولوجيا إلى قسمين كبيرين هما الطبيعية والثقافية، ثم انقسمت الأنتروبولوجيا إلى الطبيعية، الثقافية، الاجتماعية، الحيوية، النفسية، السياسية، الدينية، الحضرية. وقد طورت الأنتروبولوجيا منهجا جديدا خاصا بها هو المنهج الأنتروبولوجي الذي يعتمد على الدراسة الميدانية والملاحظة المباشرة والاستقصاء والملاحظة غير المباشرة والملاحظة بالمشاركة وغيرها. المصطلح الآخر الذي يستخدم مرادفا للأنتروبولوجيا هو الإثنولوجيا، والأنتروبولوجي مصطلح تستخدمه اللغة الإنجليزية بشكل خاص بينما إثنولوجيا تستخدمه اللغة الفرنسية، فأصبح إثنولوجي والإثنية يميل إلى الإشارة إلى العرق والقومية، وكذلك مصطلح الإثنوغرافيا الذي يستعمله الروس بشكل خاص للإشارة إلى علم الإنسان والجانب الوصفي بشكل خاص الذي يشتمل على أسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم والأدوات والفنون والمأثورات الشعبية لجماعة معينة. التعريف الدقيق لمصطلح الأنتروبولوجيا اليوم هو دراسة الإنسان وعلاقته بمنجزاته، وهذا يعني دراسة الإنسان وحضارته في مختلف الأزمنة والأمكنة. ويتفق علماء الأنتروبولوجيا بينهم على أنها دراسة الأصول البشرية وحياة الشعوب البدائية أو المتخلفة بشكل خاص في الحاضر والماضي، ويمكن أن نصفه بأنه علم الشعوب. أهم علماء الأنتروبولوجيا الدينية في القرن 19 تايلور وسميث وريناخ ولانج وفريزر. إدوارد تايلور 1832 حتى 1917 للميلاد. يعد إدوارد تايلور أحد مؤسسي الأنتروبولوجيا الدينية في القرن 19، ويمكننا أن نعده من رواد المدرسة التطورية في علم الإنسان التي تضم معه هربرت سبنسر، رويس هنري مورغان، داروين، باخوفين، هيري مين، ماكلفين، جيمس فريزر. وقد اختار كل واحد منهم طريقه الخاص ولمسته الخاصة في الأنتروبولوجيا التطورية. كان تايلور يفسر الدين عن طريق الأرواحية، ولانج يفسره عن طريق الروح الكلية، وفريزر عن طريق السحر، وسميث عن طريق التوطمية، وريناخ عن طريق المحرمات. قدم تايلور في مجال دراسة المعتقدات الدينية مفهوم الأنيمية أو الأرواحية في كتابه الثقافة البدائية 1871 الميلاد، حيث رأى أن البدائيين أضفوا روحا على كل شيء في هذا الوجود، وبذلك يكونون قد ملأوا العالم بالأرواح التي تتحرر من أجسادها عندما تموت هذه الأجساد. كان تيار الأرواحية الإحيائية يطلق على الفكرة التي تقول بوجود روح أو نفس، أنيما روح أو نفس باللاتينية، في كل مادة، حيث يكون لها مكان مميز في هذه المادة أو الحيوان أو الإنسان أو النبات، وهي تختلف عن جسد المادة وتفارقه مؤقتا في النوم ودائما في الموت. ويرى تايلور أن البدائيين كانوا يعتقدون أولا بوجود الأرواح التي تظهر لهم في الأحلام، حيث يرى الإنسان أرواح أهله وأقاربه، ولولا وجودها لما ظهرت، وهي تظهر عندما تتملك أو تسيطر على الإنسان والحيوان أو تتلبسه. حيث يتصرف بطريقة مختلفة. يرى تايلور أن الإحيائية أصل السحر، وعبادة الأجداد وعبادة الأوثان وعقيدة التقمص والتناسخ وتعدد الآلهة. ورأى منتقدو تايلور لاحقا أن الروح الكلية أو السحر أو الآلهة قد سبقت الأرواحية، لكن تايلور كان قد توصل إلى أن تطور العقائد الدينية يبدأ من الأرواحية ثم تعدد الآلهة ثم التوحيد. إن جميع العقائد الدينية ظهرت نتيجة للتفسير الخاطئ لبعض الظواهر التي يتعرض لها الإنسان مثل الأحلام والأمراض والنوم والموت. ويرى تايلور أن الأحلام وظاهرة الموت كان لهما الأثر الأكبر في توجيه الفكر الاعتقادي لدى الإنسان. الأحلام هي التي أوحت للإنسان بفكرة الروح والجسد، ذلك أن البدائي يتخيل نفسه منتقلا من مكان إلى آخر وهو نائم، بل قد يرى نفسه وهو يؤدي أعمالا يعجز عن القيام بها وهو في حالة اليقظة. ومن ثم نشأت لديه اعتقادات بأن الروح تفارق الجسد أثناء النوم مبتعدة إلى عوالم أخرى ثم تعود مرتدة إليه عند اليقظة، ويعني عدم رجوع الروح إلى الجسد الموت. واكتشف تايلور أن تلك الأفكار ارتبطت بالطقوس والعادات، كما ارتبطت أيضا بعبادة تقديم القرابين لأرواح الأجداد. ومن هنا طرح مصطلحه الأنيمية أي الأرواحية، أي الاعتقاد بوجود الأرواح وغيرها من الصور اللامنظورة التي عدها تايلور الأصل الثقافي للمعتقدات الدينية على اختلاف أنواعها، والتي تطورت إلى فكرة الإله العالي في مرحلة المدنية النور واشلابي 2002 للميلاد. هكذا اكتشف تايلور أعمق نقطة ثقافية في تاريخ الإنسان الروحي وهي الأرواحية، وأضاف فيما بعد أن تطورها قد يؤدي إلى اكتشاف إله خالق أوحد دون الحاجة إلى الوحي الإلهي. تطور الإنسان البدائي الديني هو حصيلة لتغير الثقافة، لكن ميشيل ميسلان يرى أن تايلور قاد البحث عن أصل الدين، فمقترحه المهم الأرواحية البدائية سرعان ما أضيف إليه ما قبل الأرواحية، ثم طرح في المقابل التساؤل القائد بأصالة التوحيد إذن. لأسباب يبدو أنها غير ذات طابع علمي، تتجلى رغبة جادة في القلب الجذري الشكل التطوري الذي رسمه تايلور. فالعديد من إمكانات البحث التي ذهبت سلان منذ أن كان الانطلاق من أولويات فلسفية حرمتنا من تفهم الأنماط الدينية البدائية في حد ذاتها، حتى يتيسر إدماجها طوعا أو قسرا ضمن نظرية عامة في الدين. مثلاً 2009 للميلاد 64. يرى تايلور أن معنى الممارسات بالنسبة إلى البدائيين كما هو الأمر بالنسبة إلى كهنتهم ليس ناتجاً عن التأثير الذي تمارسه اللغة على العقل الإنساني في العلم الوضعي فحسب، يصبح ممكناً فهم اللغة وعدها موصلة إليه. ومن ثم فإن النظرية الأنثروبولوجية هي الوحيدة في رأي تايلور القادرة على تقديم علماً يتعلق بالمحتوى الذهني للخرافة وعلى فهم الثقافات غير الغربية بشكل عام. إنها في الواقع ثمرة التمحور التاريخي والمعرفي الفريدة. هناك نوع من الحدود يجب أن تكون إلى جانبها. ومن جهة الفاعل مع الخرافة النور وشلابي 2002 للميلاد. أندرو لانج 1844 حتى 1912 للميلاد، شاعر وروائي وناقد أدبي وأنثروبولوجي سكوتلندي اشتهر بجمعه الحكايات الشعبية. ولد في سيلكيرك وتلقى تعليمه في مدرسة المدينة، ثم لوريتو في أكاديمية أدينبرا وفي جامعة القديس أندراوس وفي كلية باليول، ثم في جامعة أكسفورد حيث حصل على الدرجة الأولى في عام 1868. وتشير اهتماماته إلى نبوغه وتنوع إبداعه الفائق، فكتبه لحصر لخواهي شديدة التركيز والاختلاط. توفي بسبب ذبحة صدرية ألمت به في فندق في بانكوري الذي كان يدار من قبل زوجته ليونورا بلانش ألين، ودفن في حرم كاتدرائية القديس أندراوس. فكره: ما يهمنا من كل نتاجه الفكري علاقته ببدايات علم الأديان العلمية في القرن التاسع عشر، ولعل أكبر اهتماماته في هذا الجانب كانت من خلال الفلكلور وعلم الأساطير والدين، فقد اهتم في بدايات حياته بالفلكلور أي التراث الشعبي، وتأثر بجون ماكلينان وتايلور، وكتب عنهم الروس وملامحه، وكانت تلميذا لتايلور، فأيد نتائج نظريته الأرواحية. وعلى الرغم من أنه تلميذ تايلور، فقد توصل بعد دراسة معمقة في كتابه صناعة الدين 1898 الميلاد إلى أن الكثير من الأقوام البدائية تعتقد بوجود قوة عليا أو روح كبرى أو إله خالق، وهو ما جعله يعارض بقوة نظرية أستاذه تايلور، وينتقد سلسلته التطورية من الأرواحية إلى التعدد إلى التوحيد. وكان قد عاين شعوب أستراليا الجنوبيين والسمانج ماليزيا، وهي أقوام بدائية معزولة، يؤكد لانج أن الإنسان منذ وصوله إلى فكرة صنع الأشياء بنفسه قد عبر منطقيا إلى فكرة الكائن الصانع لأشياء يعجز الإنسان عن صنعها. فمن الإنسان الصانع إلى الله الخالق، الربط منطقي وعقلي، ليس للدين أصلا إلا في نفعيته، إنه يرتب اعتقادا نظريا في سلطة متعالية عن الإنسان، كل ذلك مع إيمان عاطفي معبر عن حب بنوي للأب. ووجود الآلهة المتعالية سوف يكون أمرها الطبيعي مقتصرا على توفير التفسير المناسب للسياقات والوقائع العجيبة في العالم. وبذلك أثار لانج الفكرة القديمة القائلة بأن الدين هو إبداع للبشر، أي هو التعليل الظرفي لجهلهم. مثلاً 2009 الميلاد 65، يمكننا أن نصنف أعماله الفكرية إلى بحوث في الفلكلور والأساطير والطقوس والأديان. وفي كتابه المهم صناعة الدين، وقف ضد الفكرة القائلة بروح عليا متكونة منطقياً لدى الإنسان البدائي عبر اختبار أمر حي، وصرح باستنتاجه النهائي بشأن إله خالق مدرك كروح. فبالاعتماد على وثائق وفيرة ومتنوعة، لاحظ بعض الشعوب البدائية وجود فكرة كائن أعلى في مقام أزلي. عين الأستراليين الجنوبيين وسمانج ماليزيا الذين لا يعرفون عبادة الطبيعة أو السيد، والذين يشكلون في نظرية تايلور وفريزر علامات نحو التوحيد. فأمثلة هذه الشعوب تكذب الرسم التطوري لتايلور بشأن أرواحية تعددية توحيد، إذ إيمانهم بكائن أعلى لا ينبع من مقولة عالم يطفح بالأحياء بكل حصافة. استبعد لانج كتايلور الفكرة القائلة بوحي ما فوق طبيعي، وأعلن أن مسألة أصول الدين مسألة مستعصية الحل. مثل عام 2009 ميلادي 65، كان لانج قد توصل إلى أن الدين من صناعة الإنسان، لأن الإنسان أصبح صانعا من خلال العمل، وهو يعبر عن غريزة حب الأب لابنه، وهو ما جعله يصنع الآلهة التي كانت بمثابة الآباء الغائبة عنه. وقد وقف الأب شميد ضد آراء لانج بالكامل. كتبه الفكرية: أغنيات وكلمات من فرنسا القديمة 1872 الميلاد، التراث الشعبي الفرنسي 1878 الميلاد، أغنيات شعبية من الصين 1880 الميلاد، هيلين طروادة 1882 الميلاد، زواج كيوبيد وبسيثا 1882 الميلاد، الإلياذة لهوميروس مترجم إلى العربية 1883 الميلاد، العرف والأسطورة 1884 الميلاد، حكايات منزلية أصلها وانتشارها وعلاقتها بالأساطير العليا 1889 الميلاد، الأسطورة والطقس والدين جزءا 1887 الميلاد، هوميروس والملحمة 1893 الميلاد، الأساطير الحديثة 1897 الميلاد، ترفيهات الليالي العربية 1898 الميلاد، صناعة الدين 1898 الميلاد، السحر والدين 1901 الميلاد، الغامض دراسة في الفلكلور 1905 الميلاد، أصول الدين مقالات 1908 الميلاد، طرق دراسة التوتمية 1911 الميلاد، كتب الجنيات الملونة 12 كتابا 1889 حتى 1910 الميلاد. لوسيان ليفي برول 1857 حتى 1939 الميلاد، فيلسوف وعالم اجتماعي وإناث وأديان فرنسي. فيلسوف وعالم اجتماع وإناث وأديان فرنسي، ولد في باريس وتخرج في مدرسة المعلمين العالية سنة 1876 الميلاد، وحصل على درجة الأجرجاسيون في الفلسفة عام 1879 الميلاد، ثم على درجة الدكتوراه عام 1884 الميلاد. وقد اختير ليخلف الأستاذ بيروت في كرسي الفلسفة في ليسيه لويس الأكبر عام 1885 الميلاد إلى عام 1895 الميلاد، ثم أصبح محاضرا في السوربون، وعهد إليه إلقاء عدد من المحاضرات، وكان ذلك في عام 1895 الميلاد، ورقي إلى منصب أستاذ مساعد عام 1905 الميلاد، ثم إلى منصب الأستاذية في عام 1908، وانتخب عضوا في أكاديمية العلوم الأخلاقية عام 1917 للميلاد لفبريل 1953 الميلاد. مقدمة محمود قاسم باء. اشترك برول في إدارة معهد علم الأجناس في جامعة باريس حتى عام 1938 الميلاد، وكان يعاونه في إدارته عالمان كبيران هما موس والدكتور بول ريفي. كان برول يرى أن حقيقة الدين تكمن في عودتنا إلى فحص الفكر أو العقل البدائي، حيث نجد هناك تماهيات وتمازجات بين الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة، يجمعها جوهر إلهي واحد منتشر في الوقت نفسه في أنحاء العالم، ويرافق هذا الجمع بين هذه الكائنات الحية وغير الحية غير منطقي ولا منطقي في عقل الإنسان، يحاول أن يفسر الكون على طريقته. فهناك إذن تركيب إلهي وغير إلهي خارجنا يقابله شعور منطقي ولا منطقي في داخلنا يحاول أن يفسره. فكره يعد برول تلميذا للفيلسوف الوضعي أوغست كونت، لكنه طور أفكار كونت باتجاه دراسة أنثروبولوجيا معمقة في حياة وفكر البدائيين، ويكون بذلك قد كشف لنا عن بنية العقل البدائي. واحد، العقل البدائي. ميز برول بين نوعين من العقل عن الإنسان هما العقل البدائي والعقل الغربي، وعد الأول عقلا ما قبل منطقي فيما جعل الثاني العقل المنطقي، ورأى أن العقل البدائي ما قبل المنطقي لا يفرق بين الخارق أو الغيبي والواقع، ولا يعالج التناقضات الناشئة بينهما ولا يميز بينهما، ولذلك أوجد له بنية أو قانونا هو المشاركة الصوفية التي تجعله يدمج ذاتيا وعاطفيا بين الخارق والواقع ويكون هو جزءا منهما، وهو يرى أن هناك غائية تاريخية ستقوده في النهاية إلى العقل الغربي الذي يرى العالم على حقيقته ولا يدمج مشاعره في رؤيته له. لكن برول في نهاية حياته عدل عن هذه الفكرة وقلل من أهمية الفرق بين العقل البدائي والعقل المتقدم، ورأى أنهما يشتركان في الكثير من الثوابت، وهذا يعني أنه توصل إلى وصف معقول لبنية العقل البشري بصفة عامة. وكان عالم الأنثروبولوجيا أنانس بريتشارد قد وجه انتقادا لاذعا لبرول حول هذا التمييز بين عقلين، قبل منطقي بدائي ومنطقي غربي، ورأى فيه سقوطان في تمييز عرقي فاشي. اثنان، الأسطورة البدائية. وجد برول ضالته في كتاب الأسطورة البدائية خزينة مكنونة للعقل البدائي، ورأى أنها روح وجوهر المجتمع البدائي، وإذا ما دنست أسطورة القبيلة البدائية فإن القبيلة كلها ستزول وتهلك، ولذلك فهي في متناول كبار القبيلة فحسب، والعارفين منها تأتيهم في النوم والأحلام من مكان ما فوق الطبيعة، وهم مناوا عليها ولهم الحق في تفسيرها وشرحها وربطها بهم. ويرى برول أن العقل البدائي يخلط الأسطورة والقوى فوق الطبيعية بالواقع اليومي ومجريات الحياة التي يعيشها، وبذلك يتصل عالم الغيب والواقع عند البدائي على الرغم من تمايزهما. ثلاثة، قوانين الفكر. رأى برول أن قوانين الفكر البدائي الذاتية عدم التناقض المشاركة، حيث تعمل هذه القوانين على عدم التمييز بين الغيب والواقع بل بين الأشياء والظواهر المتضادة، وجعلها متصلة وواحدة على الرغم من تمايزها. وقد درس برول البنية الفكرية للمجتمعات البدائية التي تقوم على الديانات البدائية، ورأى أنها انعكاس للبنية الاجتماعية لهما، وهو ما يفسر اختلافها عن بعضها بسبب تباين هذه المجتمعات. لكنه اكتشف أنها تؤلف نسقا متماسكا أسماه المشاركة الصوفية أو الغيبية، التي كانت مكانا للتداخل العاطفي الروحي للبدائي مع العالم الذي حوله. إن اكتشاف عالم ما قبل المنطق عند البدائيين من قبل برول شكل انتباهها نوعية شخصت بدقة بنية العقل البدائي وعمله، حيث لا معنى للمنطق عنده، حيث تقود المصادفة أو التشابهات اللغوية أو الشكلية هذا العقل، وبذلك يكون قد اقترب من تحديد طبيعة العقل ما قبل الديني الذي كان سائدا قبل تكون نظام الفكر الديني الذي لا يخلو من المنطق. فهل كان يعني بذلك ما أسماه لاحقا السير جيمس فريزر السحر؟ ربما. 4. الدين البدائي. نفى برول وجود دين أو نظام ديني عند الشعوب البدائية، وعد الأسطورة وحدها حارسة هذا العقل وبنيته وشكله، حيث لم يرتقي ذلك العقل إلى تكوين المعتقدات الدينية، فلا وجود لدين، والعقلية البدائية لم تعرف بعد أي اكتساح من التفكير العقلي، فالمشاركات معاشة مباشرة، وحياة البدائيين مغرقة فيما فوق الطبيعي والعجائب، ومع ذلك ليس لهم وعي عميق بذلك، ليس بإمكان البدائيين التعبير عن ذلك بوساطة الجهاز المفاهيمي، ولكن فحسب بوساطة لغة أسطورية، وليس بمقدورهم تشكيل منظومة عقلية قادرة على خلق علاقات بين الإنسان وموضوع المشاركة. فالمرور من مرحلة ما قبل الدين إلى الدين موسومة بضعف الميزات الأساسية للعقلية البدائية وبتقلص المشاركة ذات الطابع الصوفي. مثلاً 2009 الميلاد 77. 5. الأخلاق. نجح برول في تطبيق منهج البحث في العلوم التجريبية على دراسة الظواهر الاجتماعية ومنها الأخلاق، ففي كتابه الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية يطبق برول المنهج الاستقرائي على علم الأخلاق، ولذلك يحق لنا عد هذا الكتاب الأول من نوعه في وضع منهج علمي للبحث في علم الأخلاق. يرى ليفي برول أنه يجب على الباحثين في الأخلاق أن يفرقوا تفرقة واضحة منذ أول الأمر بين الناحية النظرية والناحية العملية أي التطبيقية، إذ ليس من الممكن أن يحرز علم الأخلاق النظري أي تقدم إلا إذا فرق بينه وبين التطبيق العملي، وقد أدى جهل هذه التفرقة إلى ضياع كثير من الجهود عبثا وإلى خطأ منهجي استمر قرونا عديدة. فإن الفلاسفة من أصحاب المذاهب الأخلاقية النظرية اعتقدوا أن الأخلاق علم نظري ومعياري في آن واحد، إنه علم يدرس القواعد الأخلاقية دراسة نظرية مجردة، وفي الوقت نفسه يحدد القيم والغايات الأخلاقية، ويصدر أحكاما على الأفعال الإنسانية، ويرتب الواجبات ويضع الحلول للمشكلات والأزمات التي يلقاها ضمير كل إنسان عاقل حر. لكن مصطلح العلم المعياري مصطلح لا معنى له، بل هو مصطلح هجين يحمل التناقض بين الطرفين، لأنه يجمع بين الناحية النظرية والناحية العملية ويدمج إحداهما في الأخرى. ليفي برول 1953 الميلاد. مقدمة محمود قاسم. ها. وتنعكس محاولات برول هذه على علم الأديان كونها تحاول دراسة الأخلاق دراسة علمية، لأن الأخلاق تشكل أحد المكونات الثابتة لأي دين. مؤلفاته: فكرة المسؤولية 1884 الميلاد، ألمانيا منذ ليبتينز، محاولة لدراسة الشعور القومي الألماني 1890 الميلاد، فلسفة جاكوبي 1894 الميلاد، الوظائف العقلية في المجتمعات البدائية 1910 الميلاد، العقل البدائي 1922 الميلاد، الأساطير البدائية 1925 الميلاد، الروح البدائية 1927 الميلاد، ما فوق الطبيعي والطبيعة العقل البدائي 1936 الميلاد، التجربة الصوفية والرموز لدى البدائيين 1938 الميلاد، العقل ما قبل المنطقي 1949 الميلاد، فلسفة أوغست كونت 1900 للميلاد، ترجمه إلى اللغة العربية الدكتور محمود قاسم، ونشرته مكتبة الأنجلو المصرية 1952 للميلاد. الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية 1903، ترجمه إلى اللغة العربية الدكتور محمود قاسم، ونشرته وزارة المعارف المصرية 1953 للميلاد. جيمس فريزر 1854 حتى 1941 للميلاد، عالم اسكتلندي متخصص في الأنثروبولوجيا، وهو الذي أتحف العالم بموسوعته الأنثروبولوجية الكبرى الغصن الذهبي، وبمؤلفاته عن تطور أديان العالم والطموطية والفلكلور في العهد القديم وغيرها. أنثروبولوجي وعالم أساطير والفلكلور، ولد في جلاسكو في بريطانيا، ودرس في جامعتها وفي كلية ترينتي في كامبريدج، وتخرج بمرتبة الشرف في الكلاسيكية. نشرت أطروحته فيما بعد بعنوان نمو نظرية أفلاطون المثالية، وبقي مرافقا للكلاسيكية طوال حياته، وقد ذهب من ترينتي لدراسة القانون في المعبد الأوسط، ولكنه لم يفعل ذلك. انتخب 4 مرات لزمالة ترينتي، وبقي أغلب حياته مرتبطا بكلية ترينتي. أصبح محاضرا في الأنثروبولوجيا في جامعات كامبريدج وأكسفورد وجلاسكو وليفربول بدءا من عام 1914 للميلاد. أصبح منذ عام 1930 الميلاد ضعيف البصر ثم العمى، وتوفي هو وزوجته التي أصيبت معه تقريبا، حيث ماتت بعده بساعات عديدة عام 1941 الميلاد، ودفنا في كامبريدج في إنجلترا. أصبحت دراسة الأسطورة والدين مجال تخصصه. زار إيطاليا واليونان ولم يكن كثير الأسفار، كان يستقي معلوماته من المبشرين ومسؤولي البريد الإمبراطوري في جميع أنحاء العالم. كان لبحوث وكتب الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافات البدائية التي وضعها تايلور أثرها الكبير فيه. فكره السحر والدين، كان الغصن الذهبي دراسة في السحر والدين 1890 للميلاد، أثبت خلالها فريزر أن أصل الأساطير والطقوس الدينية يكمن في عصور ما قبل التاريخ، وتحديدا بعد اكتشاف الزراعة. وقد أوضح أن البشرية تطورت في 3 مراحل هي السحر والدين والعلم. يرى فريزر أن السحر كان أول مرحلة من مراحل الدين، فهو سابق عليه، ولكنه كان شبيها به، لأنه كان يتضمن اعتقادا وتعاملا مع قوى خفية تشبه آلهة الأديان لاحقا، ولذلك كان يؤمن بوجود مرحلة سحرية مرت بها البشرية، ويتساءل ألا يمكن لنا القول إنه مثل ما كان هناك عصر حجري للجانب المادي من الثقافة الإنسانية في كل مكان، كان يوجد عصر سحري للجانب الفكري في تلك الثقافة في كل مكان أيضا. إن ثمة أسبابا تجعلنا نجيب عن هذا السؤال بالإيجاب. فريزر 1971 للميلاد 230، وكان السحر بمثابة العلم المقلوب أو الزائف الذي كانت البشرية تمارسه للسيطرة على الظواهر، وأن النقل من السحر إلى الدين تمت بعد أن غير الإنسان البدائي طريقة تفكيره بالتدريج، لأن تدخله في الطبيعة لم يكن ناجحا دائما. وإذا كان العالم العظيم يسير في طريقه دون أي عون منه أو من أتباعه، فإن ذلك إنما يتم بفعل بعض الكائنات الأخرى التي تفوقه في القوة، وهي كائنات غير مرئية تتحكم في سيد العالم ويصدر عنها كل ما فيه من أحداث. كان يعتقد حتى تلك اللحظة أنها تحدث بفعل سحره هو، وبذلك أخذ يؤمن بأن تلك الكائنات وليس هو هي التي تسبب هبوب الرياح والعواصف ولمعان البرق وهزيم الرعد. فريزر 1971 للميلاد 236، كانت نظرية فريزر ترى أن أصل الأديان يكمن في السحر، فهو من جهة يعد السحر علما زائفا، ولكنه يراه أيضا نوعا من الفن يختلف عن الدين، فقد هجر الإنسان السحر واتجه نحو الدين بعد أن اكتشف الإنسان متأخرا زيفه وعقم السحر. حاول تكوين نظرية أكثر صدقا لتفسير الطبيعة وتسيير عملياتها لصالحه، فإذا كان هذا العالم الواسع يسير في سبله غير آذهم بالإنسان وطقوسه السحرية، فإن ذلك راجع لا شك إلى أنه مسير من قبل كائنات غير منظورة واعية مثل الإنسان، ولكنها أكثر قدرة بما لا يقاس، وهي التي تقوم على تدبير شؤون الظواهر التي اعتقد لفترة طويلة باعتمادها على طقوسه السحرية، وهكذا ابتدأ الإنسان تدريجيا بالتوجه إلى هذه الكائنات المبجلة، معترفا بعجزه أمامها واعتماده على قواها غير المنظورة من أجل حياته ومعاشه. فريزر 1971 اعتمادا على السواح 1994 أو 92. يفرق فريزر بين السحر والدين، ولكنه يضع السحر قبل الدين في التطور التاريخي والروحي، ويعده أصلا للدين مختلفا عنه، ولكنه يؤدي إليه، وبذلك يكون فريزر قد غير المعادلة القديمة للتطور البشرية التي أرساها مورغان الوحشية البربرية الحضارة الحديثة، أو التي أرساها كونت اللاهوت الميتافيزيقية الوضعية، ووضع السحرية فاتحة لثقافة البشرية. ليقول أنه اكتشف أن ثقافة الإنسان البدائي المتوحش إنما هي السحر. الميثولوجيا والأساطير. تم فريزر كثيرا بالأساطير، وهو أحد أكبر علماء الميثولوجيا في عصرنا. فتحليلاته المثيرة والمهمة في الأساطير الإغريقية والشرقية والبدائية كان لها الفضل في جعل علم الأساطير علما حيا ومهما في تفسير الأديان. كان فريزر يرى أن الأسطورة محاولة لتفسير تبدلات الطبيعة والفصول وما يحدث لها خلال حقب زمنية طويلة، وكان منهجه التاريخي التطوري يربط بين السحر والأسطورة من خلال الطقس. وقد فسر الكثير من الأساطير بطريقة رمزية. كان فريزر من أكثر المؤمنين بأن الطقس هو السابق على الأسطورة فهي تتبعه، وهذا متأت من أن السحر طقس بالدرجة الأولى وهو يسبق الدين الذي جوهره الأسطورة، بينما الطقس جوهر السحر. كما صاغ فريزر نظريته عن نشوء الأسطورة من الطقس، حيث رأى أن الطقوس هي الأساس العملي الذي نشأت منه الأساطير التي هي حكايات الآلهة والقوى الروحية الكبرى. وقد ربط فريزر الأساطير أيضا بقوى الخصب الطبيعية بشكل خاص، وقدم فريزر نظريته عن التابو أي السحر السلبي، وهو النهي والحرام نحو الأشياء غير المرغوب فيها. وكذلك قدم تفسيره للظل وعلاقته بالروح وأهميته عند الإنسان القديم، ونظريته في قتل الملك المؤله وقتل الكاهن لسلفه عبر الحصول على الغصن الذهبي. الطوطمية. يرجع الفضل إلى فريزر في التحليل العميق لها في كتبه. الطوطمية، أصل الطوطمية، بدايات الدين والطوطمية بين أهالي أستراليا الأصليين، وقد جمع هذه الكتب في كتاب واحد، هو الطوطمية والزواج الخارجي، أي الزواج من غير الأقارب. كانت كلمة طوطم تشير إلى معنى الأقارب في اللغات البدائية، وكان طوطم القبيلة البدائية بمثابة الأصل الذي ينحدر منه أبناء القبيلة، فهو من جهة مقدس، ومن جهة أخرى يحرم تداوله أو أكله إن كان حيوانا أو نباتا. وقد تبع هذا تحريم الزواج من الأقارب بين أبناء العشيرة نفسها. كان فريزر قد لفت الانتباه إلى الزواج الخارجي هذا وإلى أمور بدت جديدة تماما على التحليل الأنثروبولوجي السائد آنذاك. وعلى هذا الأساس بنى فرويد نظرياته في الطوطم والحرام التابو، وجعلها جزءا من علم النفس. الفلكلور. يمكننا في حقيقة الأمر عد فريزر عالما فلكلوريا في أغلب أعماله، وهو الذي جمع ما يقرب من 12 مجلدا من عادات وتقاليد الشعوب البدائية التي يمكن عدها فلكلوران ليثبت علاقة السحر بالدين. وهذا ما دفعه إلى أن يرى أن الفلكلور هو العلم الذي يستوعب مجموع المعتقدات والعادات المأثورة لدى شعب من الشعوب، وما دام مرده هذه المعتقدات والعادات إلى السلوك الجمعي لعامة الناس، وكانت بمنأى عما يكون لعظماء الرجال من تأثير فردي. فريزر 1972 الميلاد 21. لقد أعاد فريزر الاعتبار للفلكلور عندما جعله الأصل في الكثير من المعتقدات والأساطير والطقوس الدينية، فقد فكك قصص العهد القديم وأعادها إلى مرجعيات فلكلورية ما زالت تزدحم بها حياة المجتمعات البدائية، مثل خلق الكون والإنسان وسقوط آدم وبرج بابل والطوفان وعلامة قابيل وجلد الجدي وقدح يوسف وغيرها. وهكذا يكون فريزر قد قدم في كتابه عن الفلكلور في العهد القديم تأسيسا لعلم الأنماط التايبولوجيا، وهو أساس علم الرموز الذي يدرس الشكل النموذجي للصورة المتفرقة في الحياة أو المجتمع أو التاريخ. وبذلك يكون فريزر الأب الروحي لكل من فرويد ويونغ فقد قدم لفرويد في التعب والتوتم الأسس التي قامت عليها نظريته النفسية، وقدم ليونغ في التايبولوجيا الأسس التي وضعها للرموز والأركيتايب في اللاشعور الجمعي. وخلاصة الفلكلور في العهد القديم أن هذا الفلكلور ما هو إلا تكرار لأنماط عرفها معظم الشعوب مع بعض التعديلات والانزياحات التي تفرضها المشاعر القومية أو الظروف البيئية. ولكن حتى في حالة تباين البيئات نجد ثمة مماثلة بين عقائد الشعوب. فالعقيدة المصرية مثلا عقيدة شمسية صرفة، ولكننا نرى هذه العقيدة موجودة حتى في البلاد التي يعز فيها اللقاء مع أشعة الشمس كاليونان مثلا والبلاد الإسكندنافية. ويجب ألا تخدعنا الفروقات والتباينات وأحيانا التناقضات في إدراك العالم المشترك بين عقائد الشعوب التي تعكس أنماطا أولية كبرى، وقد تتقارب الأنماط الصورة أو حتى أقسام وأجزاء متشخصية من هذه الأنماط. إن الدراسة العلمية الواسعة التي قدمها فريزر في هذا الكتاب أظهرت أن التباينات العرقية والقومية والدينية والبيئية تتضاءل كثيرا أمام العالم المشترك حنا عبود موقع الإمبراطور حاشية واحد. وقد كشف في موسوعته الكبرى عن الفلكلور في العهد القديم ما ينطوي عليه الكتاب اليهودي من عادات وتقاليد وجدها عند الأقوام البدائية التي درسها على مدى حياته العلمية، وكانت وسيلته في ذلك المنهج المقارن. فهو يمكننا فيما يتصل بالعقل الإنساني من أن نقتفي أثر تطور الإنسان فكريا وأخلاقيا بالدرجة نفسها التي يمكننا بها فيما يتصل بجسم الإنسان من أن نقتفي أثر تطوره جسديا من الأشكال الدنيا للحياة الحيوانية. وبالاختصار فإن هناك تشريحا مقارنا للعقل كما أن هناك تشريحا مقارنا للجسم، وتشريح العقلي تشير نتائجه البعيدة المدى إلى أنها لن تكون بالنسبة إلى مستقبل الإنسانية أقل قيمة من نتائج التشريح الجسمي، لا من الناحية النظرية فحسب بل من الناحية العملية كذلك. فريزر 1972 الميلاد 22 الفلكلور. هكذا إذن طبق فريزر المنهج المقارن في معالجته للفلكلور العبري والبدائي. والحقيقة أنه على مدى مؤلفاته كان يطبق المنهج المقارن الذي كان يعزز النتائج الفكرية التي كان بصدد إثباتها. كتبه التوتمية 1884 الميلاد وصف اليونان ليو سانياس ترجمة 1898 الميلاد يوسانياس وملامح يونانية أخرى 1900 الميلاد صدر في 1917 الميلاد بعنوان آخر هو دراسات في المشهد اليوناني الأسطورة والتاريخ محاضرات عن التاريخ المبكر الملوكية 1905 الميلاد صدر في 1920 الميلاد بعنوان الأصول السحرية للملوك مهمة نفسية 1909 الميلاد التوتمية والزواج الخارجي مقالة في أشكال مبكرة محددة من الخرافة والمجتمع 1910 الميلاد 4 مجلدات الإله الميت 1911 الميلاد فن السحر وتطور الملوك مجلدان 1911 الميلاد التابة ومخاطر الروح 1911 الميلاد رسائل ويليام كوبر مع مذكرات وبعض الملاحظات 1912 الميلاد أرواح الذرة والأرواح الوحشية مجلدان 1912 الميلاد كبش الفداء 1913 الميلاد صلعاء جميلة مجلدان 1913 الميلاد مقالات جوزيف أديسون 1915 الميلاد عقيدة الخلود والموت 1913 الميلاد مقطوعات أدبية للسير روجر دي كوفيرلي وآخرون 1920 الميلاد المكتبة لأبو لودور مجلدان 1921 الميلاد عبادة الطبيعة 1926 الميلاد رأس جورجون وقطع أدبية أخرى 1927 الميلاد فاستي أوفيد 5 أجزاء 1926 الميلاد نمو النظرية المثالية لأفلاطون 1930 الميلاد الحزام المقتنع 1931 الميلاد تقدم العقل البشري 1933 الميلاد، الخوف من الميت في الدين البدائي 3 أجزاء 1933 حتى 1936 الميلاد، توتاميكا ملحق التوتمية والزواج الخارجي 1937 الميلاد، أنتولوجيا علم الإنسان 4 أجزاء حررها راي دوني 1938 1939 الميلاد، السحر والدين 1944 الميلاد، رسائل مختارة من السيرجي جي فريزر 2005 الميلاد، تحرير روبرت كرومان، الفلكلور في العهد القديم 3 مجلدات 1918 الميلاد، ظهرت طبعة مجازة له عام 1923 وترجمت إلى العربية من قبل الدكتورة نبيلة إبراهيم وحسن زازو، نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة 1972 الميلاد، جراسيا أنتيكا النعمة القديمة 1930 الميلاد، ترجمه مع آيز أو فان بورين، أساطير في أصل النار 1930 الميلاد، ترجمه للعربية يوسف شلب الشام ونشرته دار علاء الدين للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 1999 الميلاد، الغصن الذهبي دراسة في السحر والدين ظهر على مراحل، ففي عام 1898 الميلاد ظهر منه مجلدان، وفي عام 1900 الميلاد 3 مجلدات، وفي 1915 الميلاد أكمل 12 مجلدا، وفي 1922 صدر مجاز له، ثم صدرت تكملة له في 1936 الميلاد، ترجم الدكتور أحمد أبو زيد فصولا قليلة منه في كتاب نشره في الهيئات المصرية العامة للتأليف في القاهرة سنة 1971 الميلاد، أدونيس أتيس أوزوريس 1906 الميلاد، ترجمة جبرة إبراهيم جبرة الجزء الخاص بأدونيس ونشره بعنوان أدونيس أو تموز، ونشرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1982 الميلاد، أدولف إلجارد جونسون 1899 حتى 1965 الميلاد، عالم أجناس ألماني وأحد مؤسسي علم الأشكال الثقافة مورفولوجيا الثقافة أو الحضارة التي كان قد أسسها ليو فروبينيوس، ولد في مدينة كيل عام 1899 الميلاد، ونشأ في كيل وبون ودرس الفيزياء هناك، ودرس نظريات ماكس بلانك وأرنست ماخ، وسرعان ما تعرف معهد ليو فروبينيوس الذي كان مهتما بمورفولوجيا الحضارة، وقام برحلات إلى جنوب إفريقيا وليبيا وجنوب إثيوبيا وسيرام، تلقى تأهيله الثقافي والأكاديمي في فرانكفورت، وكانت أطروحته في التاريخ الحضاري والأنثولوجيا، وقدم أطروحته عن احتفالات الختان بين الشعوب البدائية والناضجة التي نشرها بعدها كأول كتاب له في عام 1938 الميلاد. توفي ليو فروبينيوس فتولى نيسن إدارة المعهد، وقد أفشل النازيون نشاطاته وخططه، لا سيما أنه كان متزوجا من سيدة يهودية، تم تعيينه بعد الحرب في فرانكفورت أستاذا للإثنولوجيا، وأصبح مدير متحف البحوث حيث بقي في هذين العملين حتى وفاته، كما أصبح رئيسا مع البروفيسور فرانس تيرمر أستاذ الأنثروبولوجيا للجمعية الألمانية للأنثروبولوجيا بعد الحرب العالمية الثانية 1947 حتى 1954 الميلاد. كان عمله الرئيس إكمال مهمة ليو فروبينيوس في مورفولوجيا الثقافة، حيث عمل على إصدار سلسلة من الأبحاث والانطباعات حول الثقافات والأديان البدائية، وقد كان معترضا على فكرة التطور ونظريات أخرى في الأنثروبولوجيا، وقد قدم على علم الأنثروبولوجيا مصطلح آلهة ديما الذي أخذه عن ميراند أنيم في غينيا، بالإضافة إلى بحوثه حول ثقافات جنوب إثيوبيا وغيرها. كان جونسون يرى من خلال مسحه لأديان بدائية كثيرة أن هناك ما يسمى الأسلاف الكبار الذين اشتق لهم اسم آلهة ديما، والذين كانوا يهيمنون على الحياة قديما لكنهم ماتوا فوهبوا الحياة للنباتات والحيوانات، وربما انطلقت من خلال تذكر الشعوب لهم صورة الإله الصانع والخالق. على الرغم من أن هذه الصورة ما زالت غامضة لا تعطينا تصورا واضحا عن كونه إلهًا أم بشرًا. كتبه، احتفالات الختان بين الشعوب البدائية والناضجة، شظايا مستنسخة، 1968، هانويل، أسطورة وعبادة الشعوب البدائية، 1973 الميلاد، في أرض جادة، المشي بين أنقاض الشعوب، 1936 الميلاد، الفلكلور القديم في جنوب إثيوبيا، 1936 الميلاد، ثلاثة تيارات، قطارات من الحياة الدينية والروحية، 1959 الميلاد مشترك، كتاب تذكاري، جزءان، 1948 الميلاد، العالم الديني للثقافة المبكرة، 1963 الميلاد، الحكايات الشعبية من جزيرة إيران من مولوكو، 1939 الميلاد، ميشيل ميسلان، 1926 حتى 2010 الميلاد، عالم أديان فرنسي متخصص في تاريخ المسيحية والأنثروبولوجيا الدينية، وهو أستاذ فقري ورئيس سابق لجامعة باريس السوربون، وهو مؤسس معهد الأديان، كان متخصصا في العصور القديمة المتأخرة أيضا. ولد ميسلان في باريس من أب كان مديرا للمعهد الدولي للتعاون الفكري التابع لعصبة الأمم، ودرس في ثانوية هنري الرابع وكلية الفنون في باريس، وحصل على دكتوراه في الآداب، ثم أصبح أستاذا في كلية أميان، 1954 حتى 1955 للميلاد، وباحثا في المركز الوطني للبحث العلمي، 1955 حتى 1959 الميلاد، وأستاذا مساعدا في كلية الآداب في باريس، 1959 حتى 1965 الميلاد، 1965 حتى 1969 الميلاد عمل أستاذا في كلية رين للآداب، 1969 حتى 1970 الميلاد عمل أستاذا في تاريخ الأديان في جامعة باريس السوربون، 1975 حتى 1982 عمل مديرا لقسم الدراسات الدينية، 1982 حتى 1989 رئيس جامعة السوربون وأستاذ دائر في جامعة لافال في مدينة كيبيك فيربورغ لوران، منذ عام 1975 الميلاد مدير قسم الدراسات الدينية في جامعة باريس السوربون، 1975 حتى 1989 عضو في اللجنة الدولية لتاريخ الأديان، من 2004 حتى 2009 رئيس معهد مارك. فكره، لم يكن ميسلان غزير الإنتاج ولكنه كان نوعيا إلى حد ما في الحقول الثلاث التي كتب فيها، ففي علم الأديان علما، كتب كتابا موجزا عن تاريخ هذا العلم منذ الأغريق، وأهمل جهود المسلمين في تأسيس علوم الملل والنحل والفرق الدينية والأديان في العالم، وعرض للتيارات المعاصرة التي تقود الدراسات الدينية كالبنيوية والظاهراتية والرمزية والنفسية، لكنه لم يذهب بعيدا بل ظل على الضفاف، وهو يصف ظهور هذا العلم الجديد، وفي حقل الدراسات المسيحية، بحث في المسيحية تاريخية، وهي تنتشر في الإمبراطورية الرومانية وفي تاريخ الكنيسة، وكان قد عالج التجربة الإنسانية للإله من خلال السيد المسيح. أما في حقل الأديان العالمية، فقد ركز على الطب وعلاقته بالدين وعلاقتهما بأصل الحياة، وعلى الأساطير المؤسسة لعالمنا وعلى البطل الديني. هذه هي الحقول التي سبرها ميشيل ميسلان. تجلي المقدس عبر المفاهيم والأساطير والرموز والطقوس. يرى ميسلان أن المقدس في حد ذاته ليس مهما في علم الأديان، بل المهم هو التجربة الإنسانية التي تتطلع على المقدس وتتصل به وتحاول فهمه، والتي تنكشف عبر لغات إنسانية عديدة في الطقوس والأساطير والرموز والمفاهيم، إذ من الجلي أنه لا يتيسر لنا الإلمام بتجربة الإنسان الدينية إلا عبر ما يتجلى بواسطة منظومات تعبير نظرية، سواء كانت مفاهيمية أم طقوسية أم رمزية، باعتبارها تمظهرات للغة الإنسان. فالعديد من التأويلات ضرورية لفهم مختلف تلك اللغات التي عبر الإنسان ببساطتها عن علاقاته بالمقدس، سعيا من خلالها لدحض القلق العميق الذي يكتنف وجوده بحسب تعبير هايدجر داخل كون قذف فيه وأسلم للموت. ميسلان، 2009 الميلاد، 14. وهكذا يكون هناك من وجهة نظرنا ثلاثة أطراف في هذه العملية، وهي المقدس فهم الإنسان له وتكوين علاقته معه، التعبير عن المقدس بلغة رمزية أو عملية لغوية، وما يهمنا حسب مثلان الطرف الثالث، فهو الذي يدلنا على سبره أسرار التجربة الدينية. المقدس المعاش واستكمال الاستنتاجات السابقة، يرى مثلان أن المقدس المعاش هو الأساس، وليس المقدس كما هو أو كما يسكن داخل الإنسان، وعلى هذا الأساس نتمكن من دراسة مختلف أنظمة التمثلات الدينية مبرزين جميع مظاهر الشبه بينها، لكن الذي ندركه عبر الإجابات المصاغة من طرفه للإنسان لتلطيف وطأة وجوده هو المقدس المعاش الحاصل تاريخيا داخل زمان وفضاء معينين، وحيث التعبير عنه ناتج في جانبه الأكبر عن الثقافة الأصلية للإنسان المتدين، إذ ليس هناك بحسب هذا السياق أي دين قابل للتحليل العلمي إلا عبر مختلف الخبرات الدينية للإنسانية مثل عام 2009 الميلاد 15. علم الأديان، يرى مثلان أن علم الأديان لم يظهر في فرنسا بهذا الاسم، فقد ظهرت تسميات تاريخ الأديان ثم التاريخ المقارن للأديان، وذلك بسبب خضوع علم الأديان لتاريخ الأديان أي لما أسماه هو المقدس المعاش، لأن تاريخ أديان الشعوب ومعابدها يجيب عن إدراك وضعي متسلسل في الزمن وعبر فترات مميزة، ويرنو لرسم تطور المعتقدات والطقوس ولتسلسلها، إضافة إلى العقائد والمؤسسات. مهما كانت مزايا فهو بعيد عن تغطية جميع حقول سلوكيات الإنسان المتمدن، فعلم الأديان لا يسعه الاكتفاء بوصف مختلف الخبرات الدينية الإنسانية أو أن يتوقف عند حدود المقارنة على صعيد التطور التاريخي مثل عن 2009 الميلاد 16-17. وهكذا يرى مثلان ضرورة أن يجتمع علم الأديان مع تاريخ الأديان لكي تكتمل دراسة التجربة الدينية، بل هو يستثمر العلوم الإنسانية الأخرى ويضعها في طريق علم الأديان، فهو يرى أن علم الأديان يقبع عند ملتقى مباحث شتى من تاريخ وظواهرية وعلم نفس وعلم اجتماع، موظفا مناهجها وإضافاتها ومؤكدا أصالته النوعية أمامها، فإذا ما كانت مهمته تتجاوز الأحكام المتعلقة بتطور العقل الإنساني بخصوص حيازته الحقيقة الميتافيزيقية أو اللاهوتية، فإنه يرنو إلى تجاوز المعطى الاختباري للوقائع الدينية بقصد بلوغ الفهم الداخلي المقدس والمعاش مثلان 2009 الميلاد 19-21. ويخلص مثلان إلى استنتاج مهم حول طبيعة علم الأديان ومنهجيته، ويرى أن هذا العلم لن يعرف الازدهار التام إلا لحظة يتحقق التوليف فيه بين أولئك الذين يفتشون عن المعنى الأساسي للبنى الأساسية للإنسان عبر الأساطير والصور والرموز، فلفهم جوهر الواقعات الدينية ولو بصورة مبتسرة يتحتم علينا المرور دون توقف من التاريخ والاجتماعي نحو البنى الأكثر عمقا للتفكير للغة المحكية واللاوعي البشري مثل عن 2009 الميلاد 317. كتبه أريو الغرب 1967 الميلاد رأس السنة الميلادية في العالم الروماني 1976 الميلاد المسيحية في الإمبراطورية الرومانية 1970 الميلاد الرجل الروماني 1978 الميلاد تاريخ الكنيسة نفسها 1978 الميلاد التجربة الإنسانية لإله 1988 الميلاد موسوعة الدين 1997 الميلاد الأديان والطب وأصل الحياة 2001 الميلاد. عندما يتحدث الرجال عن الآلهة والصلاة في الحضارات الكبرى 2003 الميلاد السعي للطب وتضميد الجراح والدين 2006 الميلاد الأساطير المؤسسة لإنسانيتنا 2007 الميلاد الإنسان والتدين 2010 الميلاد علم الأديان المساهمة في التأسيس 1973 الميلاد ترجمه إلى العربية عز الدين عناية ونشرته دار الكلمة والمركز الثقافي العربي في أبوظبي 2009. نهاية التسجيل.